ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
اخترنا أن نغوص في أعماق بعض الحكايات الشعبية، هذا التراث الذي يبقى خالدا في سماء القصص. تعد الحكاية الشعبية أدبا قائما بذاته وموجود في لغات العالم أجمع وفي تراث الشعوب وثقافاتها بأكثر من صيغة ورواية، وهو أدب لا تغني عنه الأدب الأخرى ووسائل الاتصال مهما تنوعت وتطورت، فلا يوجد في الأصناف الأدبية ما يحفز الصغار أو حتى الكبار بطريقة جذابة ومسلية مثل الحكاية الشعبية، وفق ما يؤكده بعض المختصين في هذا النوع من الأدب. اختلفت الحكايات الشعبية بتنوع أغراضها، إذ كان الرواة يقصون أنواع الأساطير والخرافات ويتحدثون عن قصص التاريخ وسير الأبطال، كما ينشدون القصص الهزلية والأخلاقية التي لا تخلو من أنواع العبر التي تسهم في تربية النشء، لسيما أنها تعبر عن هدف محدد، إذ يتعمد الراوي عبر الحكايات إثارة النفوس وتحفيزها وتكوين صورة عامة عن الحياة بما فيها من خير وشر. لعلكم سمعتم قبل هذا الوقت عن شخصية أبو زيد الهلالي الفارس والشاعر المعروف. لقد مر على بني هلال حينا من الدهر أصابهم فيه الجوع، فقد شحت المراعي وقل الكلأ والمرعى، فمات أكثر حلالهم وأصاب القبيلة كلها الجوع والعطش، فاقترحوا إرسال شخص يستكشف لهم الأراضي ويبحث لهم عن الأرض الطيبة، فترحل لها القبيلة كلها، وبالفعل نال هذا الاقتراح إجماع كل القبيلة، إلا أنهم حاروا في من يرسلون، وكان بالقبيلة شخص مسن وقيل إنها عجوز، هذا الشخص يؤخذ رأيه، فاستشاروه في من يرسلون، فاشترط عليهم شرطا قبل أن يقترحوا من يرسلون، وكان شرطه أن ترحل القبيلة كلها مسيرة يوم كامل بدون توقف، وبعدها يعلمهم من هو الشخص المناسب. مرت القبيلة مسيرة يوم كامل بدون توقف، وبعد أن نزلوا بالمكان المحدد رجعوا له وسألوه عن الشخص، فقال لهم هو أبو زيد الهلالي سلامة. فسألوه عن سبب اختياره له، فقال: أثناء رحيلنا لاحظت كل أبناء القبيلة يراوحون بالركوب بين ورك وورك أثناء الركوب على المطية، إلا أبا زيد فقد كان ركوبه على ورك واحد حتى نزل، وهذا دليل صبره وجلادته. واختاروه فعلا وأرسلوه، وقد طلب أن يرافقه اثنان من أبناء القبيلة، ورحل هو ورفاقه يبحثون عن المرعى للقبيلة كلها، وطال بهم المسير دون جدوى، وتقطعت مطاياهم وأصابهم الجوع، فكانوا قرب قرية فنزلوا بسوقها ولم يجدوا من يطعمهم، كما لم يوفقوا إلى عمل يرتزقون منه، فاحتاروا بأمرهم. وكان أبو زيد واسع الحيلة داهية، فاقترح على رفاقه أن يبيعوه في سوق المدينة على أنه عبد لهم، فقد كان أسمر اللون. وأما إلحاحه وافقوه على أن يبيعوه ويشتروا بثمنه مطايا وزادا لهم ويواصلوا البحث. أما هو فقد قال لهم أنه يستطيع تخليص نفسه على شرط أن يواصلهم البحث عن المراعي للقبيلة. ونزلوا سوق المدينة وباعوه وقبضوا الثمن كما تم الاتفاق، واشتروا بثمنه المطايا والمتاع، وقد كان ينوي الهرب من سيده الذي اشتراه، إلا أن هذا السيد كان نبيلا وطيبا أولاه ثقته وجعله وكيلا على أمواله، فصعب على أبو زيد أن يخون الأمانة ويهرب، ومن هنا كانت معاناته. واستمر في خدمته فترة، وذات مرة كانوا جالسين بمجلس هذا السيد وأبو زيد بالقرب من الدلال يصنع القهوة، فتمنى السيد من يجيد العزف على الربابة ليحلو لهم الثمر، فعرف أبو زيد أنها فرصته، فنهض مسرعا وأخذ الربابة وبدأ يرشد. النشيد الذي صاغه فهم هذا الصاحب ما كان من ورائه من قصة، وقد بين للسيد أنه جاء يبغي الطمع، فصار الطمع برأسه. عرفه السيد وأنبه على ما عمل، ولكنه لطيبته أطلق سراحه وأغدق عليه. الشعبية الأخرى تغريبة بني هلال، هي أشهر قصة تروي من قديم الزمان إلى اليوم قصة رحيل بني هلال من الجزيرة العربية. وقيل أن بني هلال كانوا بدو وأعدادهم كبيرة عندما نزحوا من الحجاز بعد أن تتابع عليهم الفقر والقحط، وقد أرسلوا يبحثون عن بلاد خصبة صالحة لهم ولحلالهم، واختاروا شخصا واحدا بعينه لأنهم عارفين جيدا أنه كان شجاع، أبو زيد الهلالي، ويرافقه اثنان هم يونس ومرعي. وعندما وصل الثلاث إلى مكان تونس حاليا وكانوا سايرين على ركابهم قبل إغلاق قناة السويس، كان موضوعه بالطريق لري الماء. استنكرهم أهل البلد وسجنوهم عند زعيم البلاد الزناتي خليفة، وكان الزناتي بنت يعتمد عليها في بعض الأمور لأنها تعرف بالكهانة وتسمى الصفيرة. فعرفتهم البنت لأنها كانت بالسابق قد قالت أن هناك قوم سيأتون لأرضنا وسينازعوننا عليها، وأول ركبهم ثلاثة منهم. ولكن بنت الزناتي هذه عندما رأتهم وقع الحب في قلبها لمرعي لجماله الشديد، وبدون أن يعلم والدها قابلت أبا زيد الهلالي وأخبرته أنها تعرفهم واحدا واحدا، وبرهنت على ذلك بأن أخبرت أبا زيد بنجد والحجاز وأسماء قبيلته وأسمائهم وسبب مجيئهم لتونس، وقالت له سوف أجعلكم تأتون لبلادنا ولن أخبر والدي بأمري بهذا الأمر، بشرط أن تزوجني من مرعي ولد أختك، وسوف أحجز مرعي ويونس عندي لحين تعود بأهلك وساعتها أطلق وتزوجني إياه، وإلا سوف أخبر أبي زناتي بكل شيء وستطير رقابكم. فعادها أبا زيد على ألا يشيا بذلك، وأحضروهم الثلاثة عند الزناتي خليفة وسألهم عن من هم. يشك في أمرهم، فوضع خطة لكشف أبي زيد بأن أمر مولى له يسمى الغلام بأن يكون جاسوسا يرافق أبا زيد لخارج تونس. وقال الزناتي لهذا الغلام خذ معك بعض الرجال، وعندما تصلون لمكان في أرضنا اجعلوه يوقد لكم على النار للعشاء، وأنتم قوموا والعبوا على الخيل وتسابقوا واخبرني ماذا يحصل إذا انتبه للخيل. فلما وصلوا للمكان الذي حدده لهم الزناتي قال الغلام قم يا عبد أوقد النار وعمل العشاء، وأنت الشمس وأتت الشمس قبل الغروب. فقام أبا زيد وأوقد النار وجلس عند القدور يعد العشاء، وساعتها قام الغلام ورجاله وأخذوا يتسابقون على الخيل أمام أبا زيد ويلعبون. وعندما شاهدهم أبا زيد تأثر برؤية الخيل وترك القدور وانفعل وابتهج بما يشاهد. والآن أخذ الغلام يراقبه، وأتت بنت الزناتي وحذرت أبا زيد قبل أن يوشي الغلام بأمره. نزل الغلام ورفاقه من خيلهم وجلسوا، ثم قام الغلام وابتعد عن رجاله ونادى أبا زيد، فقال الغلام: أنت زعيم ولست عبدا، وسنعود بك للزناتي لقتلك. فأخذ أبا زيد بدهائه يقص عليه قوة قومه وشجاعة فرسانهم، فتضايق الغلام من هذا العبد وقال: إني سوف أطلقك بشرط أن تعاهدني على أن تحضر فرسانا من قومك يشبعونني طرادا على الخيل، على أن تقتلني أو أقتلك، وسأحتال في إطلاقك. وأن يقول ذلك بتباهي لقوته واستصغارا لأبا زيد ولقومه. ولعلكم سمعتم أصدقائي عن قصة جميل بثينة وعنترة وعبلة، هذه القصة التي تستمد شهرتها من صاحبها الفارس الشاعر البطل، ثم من القصة الشعبية التي دارت حولها. هي كثيرة تلك القصص الشعبية التي نالت شهرة واسعة في بلداننا العربية. عنتر وعبلة هي قصة تستمد شهرتها من صاحبها الفارس الشاعر البطل إذن، ومن القصة الشعبية التي دارت حولها. وعلى الرغم من شهرة هذه القصة ومن ضخامة القصة الشعبية التي دارت حولها وكثرة التفاصيل والحواشي بها، فإن المصادر القديمة لا تمدنا بكثير من تفاصيلها، ولكنها في إطارها العام قصة ثابتة لا شك، بدلالة شعري عنترة الذي يفيض بأحاديث حبه وحرمانه. نشأ عنتر العبسي من أب عربي هو عمرو بن شداد، وكان سيدا من سادات قبيلته وأم أجنبية، وسر السواد هي سوداء حبشية، وسر السواد إلى عنتر من أمه، ورفض أبوه الاعتراف به، فاتخذ مكانه بين طبقة العبيد في القبيلة خضوعا لتقاليد المجتمع الجاهلي التي تقضي بإقصاء أولاد الإماء عن سلسلة النسب الذهبية التي كان العرب يحرصون على أن يظل لها نقاؤها، وعلى أن يكون جميع أفرادها ممن يجمعون الشرف من كلا طرفيه الآباء والأمهات، إلا إذا أبدأ أحد هؤلاء الهجناء امتيازا أو نجابة، فإن المجتمع الجاهلي لم يكن يرى في هذه الحالة ما يمنع من إلحاقه بأبيه. وخانت الفرصة لعنترة في إحدى الغارات على عبس، فأبدى شجاعة فائقة في رد المغيرين، وانتزع بهذا اعتراف أبيه به، واتخذ مكانه فارسا من فرسان عبس الذين يشار إليهم بالبنان. ووقف طفل الحب الخالد يلقي سهامه النافذة ليجمع بين قلب عنترة وقلب ابنة عمه عبلة بنت مالك. وتقدم عنترة إلى عمه يخطب إليه ابنته، ولكن اللون والنسب وقف مرة أخرى في طريقه، فقد رفض مالك أن يزوج ابنته من رجل يجري في عروقه دم غير عربي، وأبت كبرياؤه أن يرضى بعبد أسود مهما تكون شجاعته وفرسيته زوجا لابنته العربية الحرة النقية الدم الخالصة النسب. قال إنه طلب منه تعجيزا له وسداً للسبل في وجهه ألف ناقة من نوق الملك النعمان، النعمان المعروفة بالعصافير، مهراً لابنته. ويقال إن عنترة خرج في طلب عصافير النعمان حتى يظفر بعبلة، وأنه لقي في سبيلها أهوالاً جساماً ووقع في الأسر، وأبدأ في سبيل الخلاص منه بطولات خارقة، ثم تحقق له في النهاية حلمه وعاد إلى قبيلته ومعه مهر عبلة ألفاً من عصافير الملك النعمان. طلب منه تعجيزا له وسدا للسبل في وجهه ألف ناقة من نوق الملك، وبعد ذلك أخذ عمه يماطله من جديد ويكلفه من أمره شططا، ثم فكر في أن يتخلص منه، فعرض ابنته على فرسان القبائل على أن يكون المهر رأس عنترة، ثم تكون النهاية التي أغفلتها المصادر القديمة وتركت الباحثين عنها يختلفون حولها. فمنهم من يرى أن عنترة فاز بعبلة وتزوجها، ومنهم من يرى أنه لم يتزوجها وإنما ظفر بها فارس آخر من فرسان العرب. وفي أغلب الظن أن عنترة لم يتزوج عبلة، ولكنه قضى حياته راهبا متبتلا في محراب حبها، يغني لها ويتغنى بها، ويمزج بين بطولته وحبه مزاجا رائعا جميلا. وعاش عنترة بعد ذلك عمرا طويلا يتذكر حبه القديم، ويحن إلى أيامه الخالية، ويشكو حرمانه الذي فرضته عليه أوضاع الحياة وتقاليد المجتمع، وقد طوى قلبه على أحزانه ويأسه، وألقى الرماد على الجمرة المتقدة بين جوانحه، وهو رماد كانت ذكريات الماضي تلح عليه من حين إلى حين، فتكشف عن الجمرة التي لم تنطفئ جدوتها من تحته حتى ودع الحياة. اخترنا لكم من بين الحكايات الشعبية أصدقائي المستمعين هذا الأدب الزاخر الثري بالبطولات والخيال الذي عرف من خلاله كثيرا العرب من خلال ذكريات البطولات والحب والكثير من القيم التي تتحدث عن مختلف المشكلات الداخلية التي عاشاها هؤلاء الناس في ذلك الوقت ومختلف البيئات والثقافات التي ينتمون إليها.
ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيدة بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.